يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد أيها الإخوة الأعزاء لقد أقبل هذا الشهر العظيم المبارك وهذا أول يوم فيه وانقضت منه ليلة وكثير منا مر به هذا الشهر مرات ومرات ولكنه لم يتقدم بل تأخر ومنا من تقدم وأولئك قليل والله أعلم ومنا من لم يتقدم ولم يتأخر وإن كان ذلك نظريا لأنه إن لم يتقدم مع تقدمه في العمر فقد تأخر إذن لابد أن نتقدم بهذا الشهر العظيم لابد أن ننوي تقدما في العبادات وفي الدرجة وفي القربى من الله عز وجل لابد أن نحقق نية وإيمانا واحتسابا منذ البداية في هذا الشهر العظيم لابد أن نعقد العزم على دحر الشيطان لأن الأمر جلل ليس بالأمر الهين سل نفسك كم عشت وكم مر عليك رمضان فهل تقدمت إذا لم تتقدم ومر عليك كغيره من الأشهر إذا لم تستفد منه وستندم ندما لا حدود له يوم الدين ستندم ندما لا يقادر قدره إلا الله يوم الدين على أي رمضان مر بك قبل ولم تتقدم بعده فها أنت الآن في البداية في بداية الشهر النية منذ البداية على أن تتقدم لا أن تتأخر وعلى أن تتقرب من الله عز وجل رحمة كبرى من الله أن أحياك وأمات غيرك فلم يدرك هذا الشهر بل أحياك إلى أن أدركت هذا الشهر ودخلت فيه فاستعد وانوي واركب القطار من الآن والقطار يبدأ بسرعة خفيضة ثم تزداد سرعته شيئا فشيئا إلى أن تبلغ الذروة في العشر الأواخر عند الاعتكاف إلى السابعة إلى ليلة السابعة والعشرين إلى آخر رمضان وعندئذ تخرج منه وقد تقربت من الله عز وجل وقد طهرت قلبك وشفي قلبك من أمراض كثيرة أو من جميع أمراضه وأدرانه وقد غذيته بقرآن عظيم وبإيمان عال وقد زرعته ببساتين وحدائق غناء، وصارت تلك البساتين وتلك الحدائق وتلك الأشجار الوارفة الظلال التي زرعتها في رمضان صارت تؤتي أكلها بعد رمضان، وإلا فمن خرج بعد رمضان ووجد من نفسه أنه كما كان قبل رمضان، إذن لم ينزرع شيء من عمله في قلبه في رمضان، ندم رهيب. وطبعا شياطين الجن والإنس يعملون أيضا ويخططون طوال العام حتى لا يحدث هذا الأثر العظيم لهذا الشهر العظيم، يخططون حتى ينكب الناس على البطون وعلى الشهوات وعلى الأطعمة على عكس المراد تماما من شهر الصيام والقيام. ينكب الناس على الشهوات، ينكب الناس على الدنيا، ينكب الناس على عكس الصبر وعلى عكس الكرم وعلى عكس الإنفاق وعلى عكس الأذكار وعلى عكس الفهم في كتاب الله وعلى عكس الأخلاق، تجد العكس تماما، الموازين معكوسة ومقلوبة. فإنا لله وإنا إليه راجعون، هذا هو الحق. ونريد أن نذكر بما مضى، لا نريد أن نذكر قولا جديدا وأن نجتهد في جمع المعلومات من كتب السابقين لننصرها على الناس ثم بعد ذلك لا نجد نتيجة أو صدى من الناس إلا إعجابا بمعلومة جديدة. أين العمل؟ ولذلك اخترت اليوم أن أذكر ببعض ما قلناه عن أصول الحسنات في العام الماضي بمناسبة هذا الشهر العظيم، فلنحاول مرة أخرى. فإن كنا قد حاولنا في الشهر العام الماضي ولم نوفق، أو منا من لم نوفق، فلنحاول في هذا العام، والله المستعان، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. القلب هو الملك والأعضاء رعيته، وإذا فسد القلب فسدت الرعية، وإذا صلح القلب صلحت الرعية. فالعمل كله أساسا على القلب. ثانيا، القلب ضرب له المثل في القرآن وفي السنة بالأرض الطيبة وبالمضغة، وضرب له المثل ببدن الإنسان أيضا، وقاعدة جليلة في طب القلوب وشفائها يذكرها شيخ الإسلام كما هو مدون في المجلد العاشر من فتاواه، يقول إن طب الأديان يحتذي القلوب، يعني يحتذي حجو طب الأبدان، قاعدة جليلة وشرحناها وهي مسجلة على أشرطة طويلة من فوق هذا المنبر بفضل الله عز وجل. ثالثا، هذه القلوب تنزرع بأعمال صاحبها وتمرض بأعمال صاحبها وتغتذي بأعمال صاحبها، ولا بد أن يعلم ذلك. إن كان قلبك مريضا فأنت الذي أمرضته، وإن كان قلبك قويا فأنت الذي جعلته أو كنت سببا في قوته وفي أن قواه الله لك سبحانه وتعالى وعز وجل، ومن الله عليك بقوته. فالقلوب لها غذاء ولها دواء ولها حياة ولها موت ولها مرض. فطب الأديان يحتذي حذو طب الأبدان، وذلك موضوع طويل، وأذكر بأننا شرحناه كثيرا فيما مضى. ونحن الآن في هذا الشهر التركيز فيه على القلوب، التركيز فيه على القلوب. فعندما نقول أصول الحسنات فإنما نعني أن أصول الحسنات هذه تزرع القلوب بأعظم التقاوي وبأعظم الزراعة. إذن كيف نزرع قلوبنا حتى تؤتي أكلها طوال العام؟ وأعظم موسم لزراعتها إنما هو في هذا الشهر العظيم، في هذا الشهر العظيم. أصول الحسنات كما قلنا الصدق، بنص الحديث فإن الصدق يهدي إلى البر، والبر كلمة جامعة لكل أنواع الخير والكمال المطلوب من الإنسان. مطلوب منك الدرجات العليا والكمال كله، المطلوب ده يسمى البر. فالبر كلمة جامعة تجمع كل الخير وكل الكمال الذي يطلبه الله منك، ده بنسميه البر. كلمة البر هذه يهدي إليها الصدق. إذن الصدق إن زرعته هداك إلى كل الخير وإلى كل الكمالات المطلوبة منك، وإن البر يهدي إلى الجنة. ولا زال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، الحديث وهو مشروح أيضا فيما مضى. فإذا الصدق هنا هدى إلى البر، فهو أصل يهدي إلى البر، إلى جميع الحسنات. إذا هو أصل من أصول الحسنات، فهيا بنا نزرع قلوبنا بهذا الأصل العظيم. النبي عليه الصلاة والسلام لم يفته هذا الخير أبدا، عاشاه الله وهو بالمؤمنين رؤوف رحيم صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، وهو القائل من حديث أبي هريرة: من لم يدع قول الزور والعمل به، والحديث صحيح البخاري، فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. إذن رمضان يا إخوتاه سيعلمنا وسيفرض علينا الصدق. 30 يوم تتحرى فيها الصدق، تخرج من شهر رمضان من الأبرار. وإلا حتتهم تتهم من؟ تتهم النبي عليه الصلاة والسلام أن تتهم نفسك؟ ها هو النبي عليه الصلاة والسلام يخبر بأن الصدق يهدي إلى البر، والبر كما قلنا كلمة تجمع جميع أنواع الخير وجميع أنواع الكمالات المطلوبة من العبد. إيه اللي يهدي إلى البر؟ أصول الحسنات، ومنها بل من أصل أصولها الصدق بمعناه، ففيه القوة والجمع الصدق. وله شرح طويل وآيات واسع، وهذا مسجع أيضا فيما مضى. إذن شهر رمضان يحذرنا من قول الزور، لأن قول الزور والعمل بالزور مضاد تماما للصدق، وبالتالي الصدق هو الذي يهدي إلى البر. فجئت بنقيض الصدق بالكذب وبالزور، وهو يهدي إلى الفجور، والفجور يهدي إلى النار. ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. إذا تخرج من رمضان كذابا، ولا تخرج من رمضان صديقا. ولذلك من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. يعني حكمة الله عز وجل الأولى في هذا الشهر العظيم هي أن تتقدم فيه حتى تكون في صفوف الأبرار الأولى. وما الأسباب؟ أول شرط الصدق. إذا لابد أن تكون صادقا، وأن تتعب نفسك وأن تجهدها لتحبسها على الصدق مهما تكلفت ومهما كانت النتائج. حاول، لا بد من المحاولة ولا بد من النية. رجل مثلا أو أخ بياع تعود أن يبيع البضاعة وبسرعة، ودي من الفتن، لأن الرزق بيد الله، بيد الرزاق المقيت سبحانه وتعالى وعز وجل. هو يعتبر نفسه متكلما مفوها في البيع والشراء، في النصب والدجل، في الزور يعني، فلا يستطيع أن يغادر هذه الطريقة، وإلا كسبت تجارته وما ربح بيعه كما هو يظن، وبالتالي هو صائم ومع ذلك شغال في الدجل والزور والغش وما إلى ذلك، فكيف يحسب له صيام؟ إذا لابد أن يجتهد ليصدق، قد يفتنه الله ويبتليه وتكسد تجارته فعلا فعلا لبعض الوقت إلى حين لزوم الفتنة، لكن الله عز وجل سيعوضه أضعافا مضاعفة بإذن الله في الدنيا قبل الآخرة، وذلك من سنن الله عز وجل. إذا النية والاجتهاد في أن نكون صادقين مهما كلفنا ذلك الصدق من أمور ومن نتائج، هو ده اللي عاوز يفلح. من أراد أن يكون من المفلحين، من أراد أن يفلح رقم واحد، وإلا فليس له حاجة في أن يضع طعامه وشرابه. إذا شوف أصل الحسنات أو أصل الأصول حسنات، أو قل أصل الأصول أو أصل من أصول حسنات، ألا وهو الصدق، لأنه يهدي إلى البر. ورمضان هذا هو شهر البر، هو شهر الخير، فإن لم تتحرى الصدق ولم تلتزم به خرجت منه كما كنت، وإذا لم تستفد بشهر رمضان. نحن في اليوم الأول، عليك أن تبذل مجهودا يا من تعودت نظام الفريالية في الكلام، ونظام الأوانطة، نظام اللغة اللي بيستعملها الشعب، اعلم أن كل كلمة مرصوبة عن اليمين وعن الشمال قعيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، فلا بد من الصدق، وإلا الصيام مرفض، فليس له حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. إذا فهمنا الختمة وفهمنا السر، ده أول أمر، الصدق مهم جدا. طبعا لما شرح الصدق شرحناه، فهو يشرح في أشرطة طويلة وفي دروس طويلة. الصدق ده مدته واسعة جدا. انظر نسأل إلى آية البر في سورة البقرة 177 على ما أذكر، ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، أدي أصول الإيمان هي، وآتى المال على حبه، أدي الشرائع هي الظاهرة هي، على حبه على الحاجة إليه، ذوي القربى واليتامى والمساكين ومن السبيل والسائلين في الرقاب، وبعد ذلك وأقام الصلاة وآتى الزكاة. فده أقام الصلاة وآتى الزكاة دي الفروض. أما آتى المال على حبه فهو لا يتوقف عن دفع المال أبدا، باستمرار يعطي. فأما من أعطى واتقى باستمرار كريم، والله أكرم سبحانه وتعالى وعز وجل. هذه اسمها آية البر مشهورة جدا في سورة البقرة، وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا، والصابرين في الأنواع الثلاثة، في البأساء الفقر الشديد جدا، والضراء المرض المؤلم الرهيب، يعني عند ألم الفقر وعند ألم المرض، وحين البأس عند ألم السيوف والطائرات وأجيج الدبابات وزمجرة المدافع والمجزرة والمحرقة، وحين البأس. أولئك الذين صدقوا، أولئك الذين صدقوا، هذا هو الصدق، وأولئك هم المتقون، يعني على الدرجة العليا، هي دي آية البر. ولكن البر هو ده، إيه البر؟ الصدق، هم دول الذين صدقوا، وأولئك هم المتقون. آية البر مشهورة جدا في كتاب الله عز وجل. بين الصدق واشتقاق أوسط أقرب منها الصدقة في آية آل عمران لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. ولكن نتكلم عن الصيام أولا. فأول ما تكلمنا عنه في مسألة الزور وترك الزور وترك الكذب وترك العمل بالزور والكذب، لنكن صادقين، لنكن صرحاء، لنتعود هذا، لنجاهد في سبيل الله ولنجاهد النفس حتى نأطرها على الحق أطرا في هذا الشهر العظيم. لا بد لك من هذا ومن النية، ومن هنا تعلم حاجتك الضرورية إلى قوله تعالى فاعبده وتوكل عليه، وتعلم حاجتك الضرورية وهي أشد من حاجتك إلى الهواء والأكسجين في فتحة الكتاب، وإياك نستعين، وإياك نستعين. الصدق في رمضان مش مسألة طعام ولا شراب، والدنيا طبعا شتاء ولا تكاد تشعر لا بجوع ولا بعطش، لكن المسألة أبعد من ذلك بكثير، مسألة الجوع والعطش. وفي حديث من حديث أبي هريرة أيضا عند أحمد وابن ماجه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رب صائم حظه من صيامه الجوع والعطش، كما يقول رب قائم حظه من قيامه السهر. يعني رب صائم، وذلك النوع كثير الآن، حظه من صيامه الجوع والعطش، ورب قائم حظه من قيامه السهر. لماذا؟ لأنه لم يستفد بنصح رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. بالنسبة للصائم لابد أن يدع قول الزور والعمل به، وإلا كما قال عليه الصلاة والسلام فليس له حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. نحن نعلم أن الإسلام بني على خمس، الحديث الذي يعلمه جميع المسلمين تقريبا بني الإسلام على خمس، هذه المباني هي الإسلام وبني عليها الإسلام. وفي حديث جبريل ما الإسلام مش بني عليها، ده صريحه في تعريف الإسلام، أن تشهد وأن وأن تصلي وأن الخمس. طيب ثم نأتي إلى هذا الحديث، المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، وهو حديث صحيح. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، هو من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، عبد الله بن عمر. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه، وهذا الحديث في صحيح البخاري. إذن الذي يصلي وشهد الشهادتين وصلى وصام، مش شكل بقى مش روتين، صلى وصام وتزكى وحج إن استطاع، يعني فعل هذه الأركان، ما الثمرة؟ ما الفائدة؟ بل كل ما الدليل على أن هذه الأعمال قد فضلت؟ ما هو الدليل؟ تقول الدليل في حديث رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم من حديث عبد الله بن عمرو في صحيح البخاري، المسلم لو هيستفيد من الكلام ده، من سلم المسلمون من لسانه، من كذبه، من زوره، من غيبته، من غشه، من بهتانه، من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه، هو دي الثمرة والنتيجة. يبقى دي بني الإسلام على إيه؟ والنتيجة إيه؟ والدلالة إيه؟ والدليل إيه على أنه حقق الإسلام فعلا؟ أن يكون رجلا متخلقا بأخلاق الإسلام، وهذا هو الشهر، هذا هو الذي يعطينا المثل فعلا. هل أنت انتصرت على نفسك؟ هل ناوي تتقدم ولا لا؟ تسألني ما هو أسرع اختبار وده سؤال يعني يسأله الشباب كثيرا، ما هو أسرع اختبار يختبر به الإنسان نفسه؟ ما هو أسرع اختبار يختبر به الإنسان نفسه؟ الرسول صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ينصحنا ويعلمنا إذا شاتمك أحدا أو قاتلك أو حتى ضربك فحاول واجتهد وأن تقول له إني صائم أو إني امرؤ صائم، وأن تكرر إني صائم إني صائم إني صائم. لماذا؟ إني صائم، هذا هو معنى الصيام، إني صائم. ولا تقال بحسب الواقع الذي ترونه في الشارع أو في المواصلات وما ذلك إلا تسخين لفعل الشر، تسخين لفعل الشر، يعني يهدد ويتوعد. ليه؟ يقول لك أصل صايم اسم الشر، لكن ده صايم والعفاريت ما تطفش. هو ده إسلام وده دين؟ هذا هو العكس تماما. ده أنت ينبغي أن تمتحن نفسك، لو أن رجل اعتدى عليك حصل عليك أي اعتداء، جرب نفسك، اختبر نفسك، ماذا تفعل؟ تستطيع أن تقول إني صائم؟ أنا أول الناس أضعف في اللحظة دي وقد أجهل، إلا أن أستعين بالله عز وجل، وإلا أن أتوكل على الله وأقول بيني وبين الله يا رب أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، أستعين بالله وأقول ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأن يحضرون، علاوة على قولي له إني صائم، يعني لست جبانا ولكني متخلق من الآن بخلق الإسلام، فلا أرد عليك لأني صائم، مش لست جبانا، إني صائم، وتكرر ذلك. أما أن تقولها مع ضغط الأسنان العليا على الأسنان السفلى تجز على أسنانك، يعني اللهم إني صائم اللهم صلّك ورؤى، وده كلام، ده كلام ملوش علاقة بالإسلام، بل هو على النقيض تماما مما أمرنا به الرسول عليه الصلاة والسلام. رسول يأمرك، ده امتحانه، امتحن نفس، منذ اليوم الأول الصدق، تتحرى الصدق، وده ليس الأمر الهي، هو ده سلاح بلك سلاح تجذب وهتمتنع على الصدق من أول يوم. والله بقى استعن بالله، ابكي لله عز وجل، اضرع إلى الله، هو هذا هو الموضوع، هذا هو الأمر، اجتهاد في العبادة حتى تتحرى الصدق في هذا الشهر شيئا فشيئا. ثم من يتصدر يصدره الله، ما إيه؟ هو ربنا سبحانه وتعالى والذين جاهدوا فينا لنهدي أنهم سبلنا. يأتيك رجل يفعل معك كذا أو كذا أو يسيء إليك بكذا وكذا فتحلم عليه وتقول إني صائم إني صائم أو إني امرؤ صائم، تقولها فتتعلم كرم الغير حتى تصير صفة كرم الغير عندك حالا لازمة وصفة ثابتة في أخلاقك. إنك كنت من التمشي إيه؟ يصفك الله بالكاظمين الغير والعافين عن الناس. إيه السبب؟ إنك في رمضان استفدت بخطبة زي النهاردة وعملت بها، مش بخطبة زي النهاردة، أنا أذكرك بموعظة سيدك عليه وسيدنا صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، بس هو الذي أمرنا بهذا، هو ده الهدف من الصيام، مش مجرد نصوص نقولها ثم ننصرف ونأتي بالجديد والناس لا يعملون ثم يخرجون من رمضان والحال كما هو. بلاء بلاء، والأمة كما قد علمتم من سيء إلى أسوأ ومن سواد إلى أسود ومن أزرق إلى الزرق، والله بسبب أن الناس لا يعملون بما يعلمون ولا يتقيدون بما يسمعون. ما هذا البلاء؟ فنقول لك المسألة عايزة شوية مجهود منك وتعب وضغط على النفس، تعودت الكذب اضغط على نفسك واذكر أنك صائم، عيب عيب تبقى صائم عن الشهوة، ده هو الأصل. إيه الصيام؟ هو الإنسان خلق للابتلاء، إن خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. يعني خلق الإنسان للابتلاء خلاص، وكان عرشه على الماء، لسه السماوات مخلقات ليه؟ ليبلوكم، لسه مشروع خلق السماوات والأرض، لسه مشروع تصميم تخطيط. سبحان الله العظيم. وبعدين لماذا يا رب؟ ليبلوكم، كل ليبلوكم أيكم أحسن عمل، ليبلوكم. إذن المسألة كلها ابتلاء، ابتلاء بأي شيء؟ الشهوات، شهوة تركب فيك للمرأة ثم تبتلى للمرأة فاجرة كاسية عارية نشأ دمك عريان وبحكم ينصرها ويقول لك ما تبصش، ما تبصش ازاي؟ وانا لا اجد مسكن اتزوج فيه ولا اجد مالا ولا اجد الباءة. يقول لك طب صوم، ده انا بصوم بس ده زيادة تأثرا وزاد رغبة في النار. هو ده صيام؟ هو صيامك ده صيام اصلا؟ الصيام اللي النبي قال عليه الصلاة والسلام هو ده اللي هيعلمك الادب في حق المرء، هو ده الصوم اللي النبي صلى الله عليه وسلم يقول عليه ان عليكم الصيام بتاعك ده. ما امرش به النبي عليه الصلاة والسلام بتاعك ده، لا، الصوم الذي امر به النبي عليه الصلاة والسلام وليحمي الشباب، لبلاد معشر الشباب، من استطاع منكم بآتة فليتزوج ومن لم يستطع عليه بالصوم فانه له وجاء. الصوم الذي هو ايه؟ الذي امرنا به رسول الله عز وجل والذي نتكلم عنه الان. فالاصل الانسان الابتلاء، الابتلاء بأي شيء انه مركب فيه الشهوة. طيب لابد من الاجتهاد الذين جاهدوا فيه، الاجتهاد في اي شيء؟ المرأة كاسية عارية وشهوة مرأة مركبة فيه وانت مطالب بان تغض البصر، مفيش ده مفلوس، انت هتبص كده تجد لذة. والشيطان يسول لك ويزين لك ويمني لك ويقدم لك أسلحة كثيرة ويكاد أن يستولي على قلبك، يحاول. إنما العملية كلها إيه؟ معركة، مواجهة، حرب بينك وبين الشيطان. الله أمر ركب بك شهوة والمرأة الفاجرة هي، وبعدين يأمرك ما تبصش، ما تلتفتش له. إزاي؟ هو ده بقى، ما هو ده الإسلام، هو ده الابتلاء. ثم ركب فيك الشهوة للغذاء وللطعام، والعطلة قدام منك بتلقلق تتلقلق تبرق الأطعمة، وكل فاكهات مثلا يحاول أن يلمع بضاعته وأن يزينها للناس وأن يبرز الجميل اليانع منها. يعني فماذا تفعل؟ وليس معك من الماء وتستطيع أن تسرق أو أن تسرق أو أن ترتشي وما إلى ذلك، إنما الأمر حيجي لك لا، وما دعني تصبر بس. طب إزاي؟ صحتي قوية وأنا أريد هذا الطعام وأجد رغبة عارضة في هذا الطعام أو في مثل هذا الطعام، فماذا أفعل؟ اصبر يا أخي. طب ما هو ده الابتلاء. من هو الابتلاء إيه؟ وحنبتل واحد عينين ليس له شهوة النساء، نقول له تنظر إلى النساء، هو عينين أصلا ليس له شهوة؟ هو الابتلاء بالشهوة المركبة فيه. واحد تاني عنده الشهوة بتاع فرعون اللي هو الجاه والرئاسة العمودية، عايز يبقى عمدة وزعيم في أي مكان يروح فيه، في أي مكان اتجه إليه واتفق له يريد أن يكون زعيما، والعالم منتخبه مين؟ فلان ده، في اي مكان هو البيت وهو الزعيم. ما هو دي بقى اسمها شعبة فرعون الجاه والرئاسة. الشهوات الثلاثة الاساسية الرهيبة المهلكة للانسان اللي هو المال، النساء، الجاه والرئاسة. هناك طبعا فتن اخرى كثيرة جدا في الاعتقاد والعلم والعمل، انما تخليك في الثلاثة دي. الصوم يكسرها تماما، الصوم هو العلاج، وعلاج ناجع رهيب يحطمها وينصرك نصرا مؤزرا على نفسك. بس هو صوم مين؟ صوم النبي عليه الصلاة والسلام، هو ده الصوم حقيقي. وذلك ده من اعظم اصول الحسنات، الصوم. الصوم وليه نروح بعيد ليه؟ ما هو القرآن اولا، القرآن اولا واخيرا في سورة البقرة كما يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. يعني ولو اتقينا كل حاجة هتتحل بقى، لأن في الآية الأولى أو الثانية في كتاب الله في سورة البقرة ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى لمن؟ للمتقين. فإن كنا متقين يبقى إذا هنفهم القرآن وهنهتدي بالقرآن وهنبقى تمام التمام، وتعود لنا القيادة والريادة في هذه الأرض، ونبيع أنفسنا ورقابنا ودماءنا وأموالنا لله عز وجل، ونصبر كما صبر الأصحاب، لأنهم باعوا فأحسنوا البيع وربح بيعهم. لماذا؟ لأنهم صاموا. لعلكم تتقون، صاموا كما علمهم النبي عليه الصلاة والسلام كيف يصومون، فكانت الثمرة أنهم اتقوا الله عز وجل. لعلكم، انظر إلى قوله تعالى لعلكم، يا الله، هو الذي خلق الإنسان ويعلم ظروف قلبه ويعلم ضروب نفسه. شوف، كتب عليكم الصيام زي اللي قبلكم، مش جداد، لستم بدعا من لعلكم تتقون. يبقى الصوم بطريقة النبي عليه الصلاة والسلام نتيجة التقوى، ولو حصلت التقوى أبشر. ليه؟ لا ريب فيه، ما هو؟ هدى للمتقين. كل خير خلاص، طالما اتقيت الله عز وجل. إذا الصوم يؤدي إلى التقوى، يبقى هو من أعظم أصول الحسنات، هذا هو الصوم بدليل هذه الآية وبدليل ما قلته حتى الآن. وأنا أختصر، لأنه طبعا في كل عام نذكر هذه المعاني، بس العام ده يختلف عن باقي الأعوام التي مضت في أن أول يوم فيه بفضل الله هو الجمعة، في خطبة الجمعة. فأنا بقول لك اجتهد منذ اليوم الأول. ونحن نعلم أن المعصية عليها عقوبة على القلوب إلا أن يعفو الله عز وجل عنها، والحسنة مقابلها حسنة في القلوب أيضا وحسنات. طب إزاي؟ دي قاعدة بقى وسنن ربانية شرحناها طويلا فيما مضى وأصلناها كثيرا. قلبك ده بيتعرض لعقوبات من الله ولمنح من الله عز وجل ولنفحات من الله. هذا القلب ده غير الزراعة اللي انت بتزرعها فيه، والزراعة بتزرعها في أرض سبك ما بتنبتش، أو زراعة بتزرعها بدون ما تحرقها وبتضيعها بغير تثبيت، مفيش تثبيت. إنما ربنا سبحانه وتعالى شغل المعصية يتحول إلى إيه؟ إلى عقوة في قلبك إلا يعفو الله عنها سبحانه وتعالى وعز وجل. ودي برضه من القواعد، لأن المعصية لها آثار رهيبة جدا في حياة الإنسان. طبعا رمضان المفروض والصيام أبعد ما يكون عن المعاصي، خلاص يبقى فرصتنا. فلو أن الجمعة الموعظة التي أقدمها لك الآن جاءت في اليوم الثالث أو الرابع في رمضان مثلا، يبقى أنت أديت اليوم الأول والثاني مثلا بغير هذه الموعظة، وإذا فارتكبت المعاصية ولم تستفد، وارتكبت قول الزور وعلمت بالزور ولم تصم كصوم النبي عليه الصلاة والسلام، وإذا فأنت جئت للجمعة وقلبك مضروب من اللي ضربه ربك، لأنك ما شكرتش نعمة رمضان أنه أحياك وقدر لك هذا رمضان. إنما أنت الآن بفضل الله لسه في البداية، هو قلبك لسه ما اتضربش في رمضان، فانت لسه في البداية. فالمسألة في فرصة عظيمة جدا، اوكازيون لكي تبدأ مع الله بداية حسنة، لان المعصية لها اثار سيئة جدا. شو ابن القيم يعني يجملها في هذه العبارات، كلها قلة التوفيق، فساد الرأي، خفاء الحق، فساد القلب، خمول الذكر، اضاعة الوقت، نفرة الخلق، الوحشة بين العبد وبين ربه، منع إجابة الدعاء، حرمان العلم، لباس الذل، إهانة العدو، ضيق الصدر، الابتلاء بقرناء السوء الذين يفسدون القلب ويضيعون الوقت، وطول الهم والغم، وضنك المعيشة، كسف البال، ويتولد عن المعصية والغفلة عن الذكر، كل ده بيتولد عن المعصية والغفلة عن الذكر، كما تولد الزرع عن الماء والإحراق عن النار. يعني كل هذه العقوبات تتولد عن المعصية والغفلة عن ذكر الله عز وجل، كما يتولد الزرع عن الماء والإحراق عن النار. وده كلام مهم جدا. فإذا السيئات لها عقوبات في القلوب، وتلاقي القلب القرآن بتقرأ القرآن وتسمع القرآن ولا تبكي، ومن بجوارك يبكي، لأن قلبك قد ضربه الله، لأنك عصيت الله في المرأة الفلانية أو في النظرة الفلانية أو في المال الحرام الفلاني، فتنت بكذا، اختبرك الله في المواقف الفلانية فسقطت بكذا، مررت بالطريق فوجدت المسكين فلم تنتبه له، مررت بالطريق الفلانية فوجدت اليتيم الفلاني فلم تكرمه ولم تسأل فيه، مررت بالطريق الفلانية فوجدت ضعيفا مستضعفا أمام قوم أصحاب جاه وسلطان وعزة فلم تنصره أمامهم مع أنه صاحب حق ولم تسأل فيه، فعندئذ ضرب الله قلبك. فتأتي بالصلاة لا تفهم شيئا في القرآن ولا تتأثر به ولا تخشع، تقول ما بخشعش في القرآن ليه؟ ما كل ده من آثار الذنوب والمعاصي. لكن بفضل الله نحن ما زلنا في اليوم الأول لهذا الشهر العظيم، يعني لسه طازة، فابدأ أهو. الله قيد لك عدوك وأمرك أن تنهض وأن تستعد للجري وللسعي وللجري وللتقدم، تقدم ولإحراز تقدم هائل في الطريق إلى الله عز وجل. وهذه هي الأسباب التي أمرنا بها رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. طبعا الصوم إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، وأقوال كثيرة على أن الصابرين هم الصائمون، إنما يوفى الصابرون يعني إنما يوفى الصائمون، ولكنهم الصائمون بصوم النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. فهذا هو الصوم، من صام رمضان ليس جوعا وعطشا وإنما إيمانا واحتسابا. من الناس من لا يصلي طوال العام ثم يأتي إلى رمضان وفي نيته أنه يصلي ويصوم فيه، فهل هذا مؤمن؟ هل هذا مؤمن وقد نوى أن يصوم ويصلي في رمضان فقط؟ ومن الناس من يصوم لكي يجوع، لكي يشعر بلذة الطعام عند الإفطار فقط لا غير، ولكي يصلي صيامه، لكي يصلي صيامه، هل هذا صام إيمانا واحتسابا؟ طب كيف هو تارك للصلاة أصلا؟ كيف؟ كيف يكون صامه إيمانا واحتسابا؟ اللي صام إيمانا أي بالله وبحق الله في أن تمتنع عن الشهوات وأن تترك شهواتك لله، وهو في نص الحديث يترك شهواته من أجلي. ما أنت مبتلى وممتحن بالشهوات، الصيام بيعمل لك إيه؟ بلاش الشهوات دي، هي دي اللي اتهزمت، دي اللي تصعبين تجاه طول السنة، ارمي خالص وصم، تعال انضف بقى، ارمي الشهوات دي بعيد، خلاص وتبقى صايم، وبالليل بالقيام واقف مع القرآن هنا، خلاص مفيش فرصة للشيطان. التلفزيون هيضيعك ويضيع بيتك، انت المسؤول بقى، لأن التلفزيون أحكمت خطته للقضاء على الإسلام قضاء مبرما، دعوة إلى كل ما يناقض دين الإسلام. وطبعا لابد من الغروب الديكور، يعني الزينة يعني، ولأزينن لهم، وده أسلوب الشيطان، الشيطان له تسويل وله تزيين، وهقول لك دي غلط تعال اعملها عشان خاطري، ما هو هيزين. فلا بد من بعض الناس تشيل العمائم وقاعدين في الشاشه برضه. فالتلفزيون ده في رمضان لازم تعيد تدشدش، تعينه، تقطع السلوك، تعطله. هو انفسكم واهليكم نارا، صوم النبي عليه السلام اللي عايز يفلح هو كده في شهر رمضان على الاقل، يبقى ايمانا بالله وبحق الله في ان ابع شهواتي لله. من اللي بيخليني اشعر بلذه الطعام؟ الله. من اللي بيعطيني لذه النساء؟ الله. من اللي يعطينا لذه الشراب؟ الله. من اللي يعطينا اطعمه من الطين والماء؟ الله. من اللي يعطينا كل ذلك؟ الله سبحانه وتعالى عز وجل. بقى انا ما اتركها من اجله، ثم اني اتركها شويعات وأعود إليها أحل لكم ليلة الصيام الرافت إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. سبحان الله العظيم، ماذا تريدون؟ إذا لابد في هذا الصوم أن نتقيد بصوم رسول الله وبطريقة رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، حتى نحقق أصلا عظيما جدا من أصول الحسنات لعلكم تتقون. والأحاديث فيه كثيرة جدا في الصيام، وهذا الحديث مثلا طالما استمعنا إليه في كل عام هو من حديث أبي هريرة في صحيح البخاري في كتاب الصيام، الصيام جنة، لأن خلاص ما في شهوة، أنت صام عن إيه؟ مش عن المرأة وعن الزور إنك تترسم عن الناس، لو واحد اعتدى عليك تقول لي أنت عارف أنا مين يا ولد؟ أنت من مين يا ولد؟ لا ده أنت خلاص أنت هتقول له إني صائم، هو هيتجاوب تقول له إني صائم، أنت متواضع لله الآن، انتهت المسألة بقى، كسرت الجو والرأس، وكسرت شهوة النساء، وكسرت شهوة الطعام، انتهت المسألة، مش هي دي الشهوات اللي بتذلك ومكعبلك طول السنة؟ يبقى الصيام جنة ولا لا؟ جنة، وبالتالي جنة من النار، مال هو إيه؟ وحفة النار بالشهوات. طب انت كسرت الشهوات بالصيام، ده صيام رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولا يجهل. يعني بلاش الألفاظ بقى السيئة وفحش القول في رمضان، تعلم الأدب في رمضان. ملائكة حاضرة والله يسمع سبحانه وتعالى عز وجل. وإن امرؤ قاتله أو شاتمه فليقل إني صائم، إني صائم مرتين، والذي نفسي بيده لخلوف أو لخلوف، فم الصائم أطلب عند الله من ريح المسك يطرق طعامه وشرابه. مش ده مش معناه أنك ألا نغسل أفواهنا وأسناننا، دي مسألة ثانية خالص، مش لأطرق فمي يعني يخرج رائحة خبيثة. هناك لعدم الطعام ممكن الخلوف ده شيء، إنما غسل الأسنان والمضمضة هذا مطلوب، وأنا أجزي به يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، والصيام لي وأنا أجزي به، والحسنة بعشر أمثالها. تعال بقى إلى أصل ثالث، ألا ومن أصول حسنات، وهو ده اللي تنزلع به القلوب في شهر رمضان، ألا وهو الصدقة، ألا وهو الصدقة والإنفاق، وتكلمنا عنه كثيرا جدا. ولذلك في آية آل عمران، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم، وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. انظر إلى أبي طلحة، وكان أكثر الأنصار مالا أغناهم في الأموال، عندما سمع هذه الآية وكانت له أرض جميلة مستقبلة المسجد، مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام، يعني في أعظم مكان في المدينة أو في الأرض بقى حينئذ بالنسبة للمسلمين، يعني في أعظم مكان، والرسول صلى الله عليه وسلم يدخلها ويشرب النائم فيها طيب. فهذه أحب أموال أبي طلحة إلى أبي طلحة، فقال يا رسول الله إن الله تعالى يقول لن تنالوا البر. ما هو البر؟ كلمة حرفين الباء والراء، بر كلمة، ايه كلمة؟ يعني جامعة لايه؟ لكل الخير والكمال اللي مطلوب منك تعمله، عايز تروح أكثر من كده؟ هذا البر. لن تنالوا البر بقى الكمال المطلوب منك ده والدرجات العظمى والتقدم المطلوب في رمضان حتى تنفقوا مما تحبوا، مش كلام، لن تنالوا. من الذي ينفي نيل البر؟ علام الغيوب. هتقول ايه بقى؟ ويقول يا رسول الله ان الله تعالى يقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وان احب اموالي الي بئرحاء او بيرحاء لعله تصحيح، المهم وان احب اموالي الي بئرحاء فضعها يا رسول الله حيث اراك الله عليه الصلاه والسلام، فضعها يا رسول الله حيث اراك الله. الرسول صلى الله عليه وسلم يرد عليه ويقول بخن بخن، ذاك مال رابح، ذاك مال رابح. شوف شوف رد الرسول، يعني قول له يعني هنيئا لك لقد فهمت، يعني دي غالية جدا، حتة أرض في الميدان، في ميدان النبي عليه الصلاة والسلام، مش ميدان التحرير ولا في ميدان اللي مش عارف المسلة ولا ميدان الله، لا ده ميدان المجاري، ده في ميدان النبي عليه الصلاة والسلام. أقول له ده قال له دخل ذاك مال رابح، ذاك مال رابح، وقد سمعت، نعطل قوله قد سمعت وإني أرى، وقل له حيث أراك الله، قل له وإني أرى أن تجعلها في أهلك، قال أفعل يا رسول الله. وكذلك عمر، قال أحب أمر إليه السهم الذي أصبته من خيبر، فقال فضرني يا رسول الله بما تريد، لأن الله يقول لن تنال البر. كلهم جاهدين، ده مين؟ ده عمر، ده المجاهد العملاق، ده اللي بقى كل شيء لله عز وجل، ومع ذلك خايف برضه لو دي حاجه تقبل، وخايف مرعوب لما ينالش البر، انما انت البر في جيبك اليمين والجنه في جيبك الشمال والعمليه كانت تمام. امال ايه؟ ما هو ده حالنا. وفي جايبنا ورا الكلام ده لما شفنا عمر مجرد ان سمع الايه اصيب برعب لن تنالوا البر، قول الله عز وجل فامرني يا رسول الله، قال ايه؟ حبس الاصل وسبل الثمره، حبس او حبس الاصل وسبل الثمره، يعني الارض تبقى تبعك والبستان تبعك، الارض اللي بتسبق لها تبعك، انما الانتاج يبقى انت هتستمتع تتصدق بحاجتين، بانتاجها وبالمجهود كمان وبحراستها. يعطي المكانة الكبرى لمن؟ لعمر رضي الله عنه. هذا هو الفهم العظيم للاصحاب. وزيد بن حارثة الاصحاب، وزيد بن حارثة الاصحاب كلهم عندما سمعوا هذه الآية كل هم بحسب وسعه، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. يبقى لان الصدقة ايضا هي من اعظم اصول الحسنات، من اعظم اصول الحسنات. ولا بد يا اخوتاه ان نقدر هذا الامر حق قدره، الانفاق. تعال بقى كده لسيد الخلق صلى الله تعالى عليه واله وسلم، والحديث كلكم تعرفونه ولكن المعنى قد يخفى على الاكثرين. شوف، وذلك من حديث ابن عباس في الصحيح يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم اجود الناس بالخير، وكان اجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان جبريل عليه السلام يلقاه كل ليلة في رمضان حتى ينسلخ يعرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم القرآن. فإذا لقيه جبريل كان أجود بالخير من الريح المرسلة، كان أجود بالخير من الريح المرسلة. فلماذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم يرجو البر كله من الله. مش في بر مطلوب من النبي عليه الصلاة والسلام؟ بل أعظم البر، من أعظم بر يطلب من الخلق إنما هو الذي يطلب من النبي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. طيب كيف يناله النبي عليه الصلاة والسلام؟ يسعى إلى الأسباب. ما هي الأسباب؟ الفلوس. أجود الناس بالخير السنين اللي بعد ما يكون معاه جبريل، لأنه يطمع أن يرزقه الله القرآن والعلم والعمل. ده هو النبي عليه الصلاة والسلام الرسول، يحط رجل على الأخرى، يضع قدم على الأخرى من الله. هو ما كانش عايز يعلمني بقى الخير، هيعمل إيه بقى؟ خلاص زينا كده بنعمل كده، انا رايح ادعو بقى ربنا ما يعلمنيش، وانا راح اعمل ايه بقى؟ راح هو ما علمنيش انا هعمل ايه؟ حاشاه الله عز وجل. لا، هو حريص جدا عليه الصلاه والسلام ان ينال البر، كل البر. ولذلك اجود ناس من خير، لما اجود ما يكون متى؟ حين يلقاه جبريل فيلابسه القران، لانه يريد ان يرزقه الله القران كله بلا تفلت ولو في آية إلا أن شاء الله، والعلم والعمل صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، ثم أما بعد، عباد الله، مسألة النفقات حتى لا يهرب منها الفقراء وحتى يدلي كل من الناس بدلوه، يعني زكاة الفطر دي على من؟ على كل الناس، يعني حتى الفقير إن أخذ منها، إن جاءه زيادة من زكاة الفطر فليخرج عن صومه زكاة الفطر. فانظر الى هذا الحديث اللي هو سعيد ابن ابي بردة عن ابي عن جدي عن النبي صلى الله عليه وسلم، وده في كتاب الزكاة باب على كل مسلم صدقة. يقول قال صلى الله عليه وسلم، وده في صحيح البخاري، على كل مسلم صدقة، فقالوا يا نبي الله فمن لم يجد؟ فقال يعمل بيده فينفع نفسه ويتصدق. يعني مش لاقي فلوس، ما اشتغل اشتغل والرزق والله عز وجل في التوكل على الله، يعمل بيده فينفع نفسه ويتصدق. هذا امر الرسول عليه الصلاه والسلام، لان الفلوس هي طريق الفهم في القران، لان احنا عايزين نتقدم وتاخذ الامه مكانها الطبيعي. ما هي البدايه؟ البر. كيف الحصول على البر؟ بالتقوى. بداية التقوى ايه؟ فهم القرآن. طب شهادة شهر القرآن، كيف نفهم القرآن؟ بالأسباب، بدفع المال كما فعل الرسول عليه الصلاة والسلام. اذا لابد من الصدقات كوسيلة الى فهم القرآن العظيم، كما فعل الأصحاب وكما فعل الرسول صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. إذا تعمل يا أخي الكريم لكي تتصدق وتنفع نفسك وتفهم في القرآن. يبقى الفهم في القرآن مشروط بالصدقات. لابد أن تتصدق ولو بالكلمة الطيبة، ده اللي ما لقاش خالص. صل هذا الحديث واجعله حلقة في أذنيك. فقال يا نبي الله فمن لم يجد؟ قال يعمل بيده فينفع نفسه ويتصدق. قالوا فإن لم يجب مش لاقي عمل ولا شغل. قال يعين ذا الحاجة الملهوف، يمشي يشوف أي واحد محتاج يعينه صدقة. قالوا فإن لم يجب، قال فليعمل بالمعروف وليمسك عن الشر، فإنها له صدقة، فإنها له صدقة. هذا يبين عظم وخطورة أمر الصدقة. أما من حديث عائشة يقول رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم خلق الله كل إنسان من بني آدم على 60 و300 مثل، إلى أن قال فإنه يمشي يومئذ وقد زحزح نفسه عن النار. يعني لابد من إفراز الصدقات عن هذه المفاصل. وطبعا ركعتا الضحى تجزئ، لكن أكثر الناس لا يصلون الضحى أو لا يأخذون هذه الأحاديث بمأخذ الجد. أما في حديث أبي هريرة وشرح طويلا لكنه هام جدا والله ان نذكر به، هو مثل البخيل والمنفق. لسه الاولمه لانك معك فلوس ونقول لك هات، هتبخل عن نفسك، ومن يبخل فانما يبخل عن نفسه، والله الغني وانتم الفقراء. شوف مثل البخيل والمنفق كمثل الرجلين عليهما جنتان من حديد، او جبتان، هنا في الروايه جنتان من حديد، من سليهما إلى تراقيهما. فأما المنفق فلا ينفق، لأن المنفق بينفق مش فلا يريد، مش مستني هو يريد ثم يعمل، ده هو على طول مجرد ما يريد ينفق. فأما المنفق فلا ينفق إلا سبقت عليه أو وفرت عليه لكي تعطي يديه الحرية الكاملة. فلا ينفق إلا سبقت عليه أو وفرت على جلده حتى تخفي بنانه وتعفو أثره. وأما البخيل فلا يريد أن ينفق شيئا. البخيل ما بينفقش، إنما هو قال يعني عايز يطلع بريجة ولا حاجة ولا نص جنيه وكل مليونير، إنما يقول لك إيه نفك 10 جنيه نطلعها زكاة، وإطعام مسكين وزكاة ستر وإفطار صائم وذكر رمضان وزكاة المال. حصل أمامي قولوا فكر 10 جنيه وطلعها بقى الزكاة. قالوا زكاة، قالوا الزكاة بتاع كله بقى، بتاع رمضان بتاع كله، يريد زكاة المال وإفطار الصائم 10، هو مليونير كبير ومعظم ماله من حرام من الطواغيت. فطبعا ربنا هيوفقه في إيه ده؟ ومات على ذلك، إن الله وإن إليه راجعون. وأما البخيل فلا يريد أن ينفق شيئا إلا لزقت كل حلقة مكانها فهو يوسعها ولا تتسع. هذا المثل أيضا شرحناه طويلا لكنه مهم جدا، هو كلام الرسول عليه الصلاة والسلام، كلام الرسول طبيب وحبيب صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. عبارة عن جبة أو جنة، إنه من الصدر إلى الرقبة، تكتف اليدين، تقيد اليدين، اضطرت أيديهما إلى تراقيهما، فإذا أرأى فالمنطق فلا ينفق المنطق إلا اتسعت عليه تماما ونزلت حتى إلى بنانه إلى رجليه، ثم بتجرجر كمان حتى تعفو أثره، يعني أثر أقدامه تمسح آثار أقدامه، يعني بقى حر تماما، يطلع المية المتين، مفيش موانع أبدا، مفيش موانع عنده، الفلوس خد ما بيعدش، يعد ازاي؟ يبقى ربنا هيعد عليه، لا يحصي، يبقى هيحصى عليه، لا يوكي، يبقى هيوكى عليه، هيحصل كده، والأحاديث صحيحة، هو شغال ربنا بيساعده بيوفقه يعينه لأنه هو منفق، فلا ينفق إلا سبقت أو وفرت عليه حتى تطفي بنانه أو تعفو أثره، أو تعفو أثره. سبحان الله العظيم، إنما البخيل فلا يريد أن ينفق إلا إيه؟ العكس بالضبط، إلا لزقت أو قلصت كل حلقة مكانها، يعني قيدته أكثر وأكثر وأكثر، يعني كتفته أكثر، قيدت حركته، فهو يوسعها، عايز يوسع القيد ده، فيحرق، والنبي عشان يمثل زي حديث شوية تانية، يمثل حركة بإصبعه، أدخل أصابعه في جيبه كده، ويقول حاول أن يوسع أصابعه، عليه السلام، فلا تتسع، بيشرح الحديث يعني، يقول لك البخيل كده، يجي يطلع، مش بقى يلعب درس، بقى يلعب درس إيه؟ يلعب درس إيه؟ ده فتلة طلع، دي جوبة من حديد، وبعدين مفيش، طلع منين البخيل ده؟ إنما في الصوم بقى عدوك متكتف، خلاص، والقرآن والقيام والصوم عوامل مساعدة، يعني أنت جاهز الإنفاق، فارتحل من الصفة الذميمة جدا، صفة البخل إلى صفة الكرم، فرصتك والله العظيم، تعرف طبعا الاغتيال والفخر، الاغتيال والفخر، شوف يذكر الاغتيال والفخر في سورة النساء وهو مذموم جدا في سورة النساء، لأن ما قال الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل، شوف بقى الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل، وفي سورة الحديد أيضا اللي هو الاغتيال والفخر اللي هو البخيل اللي بيختال ويفتخر، أعوذ بالله، إنما المنطق أهو ده يفتخر زي ما هو عايز، النبي اللي أمره كده عليه الصلاة والسلام، الاغتيال والفخر في أمرين النبي عشان أمر بهم وصرح بهم وأباحهما على أقل تقدير، ما هما؟ عند القتال والإنفاق، لأن الإنفاق كما يقول الشيخ الإسلام من جنس القتال، ويقول الله ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم، تثبيتا من داخلهم مش من بره، زي في القتال مش واحد مستبد لأصحابه وبيدار فيهم، لا تثبيتا من أنفسهم، يخرج المال بنفسه ويثبت نفسه بهذا المال، فالمال ده قوة ومكنة، هذا معنى التثبيت ومعناه التثبت، قوة ومكنة، فالمال ده زي القتال بالضبط، فالله يحب، شوف أبو دجانة كان بيمشي بين الصفوف ازاي؟ يختال، أبو دجانة يختال بين الصفوف ويقول هذه مشية يحبها الله ورسوله، مش كده يتأمع كده أو زي ما بنقول دلوقتي يتأنزح يعني بين الصفوف، لأنه هيلقى العدو، تعطي الحالة النفسية والروح المعنوية قبل القتال، داخل لتلقى الله عز وجل، تمزق الأعداء ويمزقك الأعداء فيقتلون ويقتلون، هي دي عايزة الاغتيال والفقر، زيها بالضبط الفلوس، إنما لما يبقى بقى بخيل وتختل وتفتخر إلى الجحيم والعياذ بالله، وده كما ذكره الله عز وجل في سورة البقرة وفي سورة النساء، وقد نوضحه إن شاء الله في وقت آخر بإذن الله عز وجل. يعني إذا مسألة الإنفاق دي مش ألا من فضل الله، وده من أصول الحسنات، بل من أعظم أصول الحسنات، وشرحناه في دروس طويلة جدا، ومن أجسم وأغنى المواد العلمية في دين الله مسألة المال ده، زهرة القرآن فيها قسط هائل من الحديث عن المال وإنفاق المال والحلال والحرام والمدين والأمثال والمال يسقط الزاد وأنواع العطاءات المختلفة. شوف بقى عطاء كله رياء فشوش فشلك، عطاء مفيهوش رياء بس يحترق بالمن والأذى خلاص بعد أن كان صادقا بالمن والأذى بعد ذلك، وبعدين عطاء مخلص وهكذا أنواع أنواع. والبخل بقى والعياذ بالله والعياذ بالله. إذا الإنفاق ده في رمضان يا إخوتي من كان بخيلا فليهزم نفسه وليعود نفسه زي الكذاب اللي هيعود نفسه واللي هيجاهد نفسه حتى يتعود الصوت ويتحرى الصوت. كذلك البخيل اللي بيسموه الإيحاء يعني اللي القرش بيطلع يلعب الدرس ده لابد أن يجاهد نفسه في ذات الله في شهر رمضان عشان يطلع الفلوس، يتعود يطلع المال لأن ذلك في مصلحته ورب العرش العظيم. وانظر إلى هذه الأحاديث العظيمة جدا عندما يقول شوف أم المؤمنين في حديث أسماء مثلا يقول إيه شوف فنقول عن النبي عليه الصلاة والسلام لا توكي فيوكى عليك، لا توكي يعني ما تربطش الكيس بتاع الفلوس يوم يتقفل عليك ما تقفلش كيس الفلوس أبدا. تقول لا خلاص أنا معيش اللي معايا دول على قد ال هيتقفل عليك الا ما لم ترصده لدين دي مسألة تانية. لا توكي فيوكى عليك. والحديث الثالث لا تحصي فيحصي الله عليك. والإحصاء يعني ايه؟ يبقى نزع البركة ايش في بركة ويعد لك بقى بالبتاع ودي تمنى كذا تمنى كذا والحاجات الغير منظورة اللي هي البركة ما تشوفهاش وتلاقي المرتب من الكبير ولا يغني مكان المرتب القليل عند الجار مثلا لان البركة منزوعة لانك تحصي تعملت عيد طلعت كده دي كفاية انت هتحصي هيحصل عليك. لا توعي فيعي الله عليك. ارضخي ما استطعت ارضخي ما استطعت. كان دايما يخرج يا فن يقعدش يعد كده يخرج يخرج باستمرار يخرج والله عز وجل هو الاكرم. وهذه اثار واحاديث والآية واضحة فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. عباد الله قبل أن ننتهي من خطبتنا هذه نود أن نذكركم بأننا تعودنا بفضل الله في كل شهر رمضان أن نختار شيئا من الكتب النافعة جدا للمسلمين وأن نختارها بعناية وبحرص وبدراسة. فكتاب ما لا يسع المسلم جهله هذا الكتاب كان في رمضان الماضي ولكن الطلب عليه كثير وهو بسعر الورق فعلا ولا يزال بثلاثة جنيهات ونص لكن البيع مش البيع هو بيع ايه ده توزيع هو أموال المسجد بنفس هذا الثمن يتسبب في إزعاج فقلنا 4 جنيهات والفرق للمسجد. كذلك الكتاب الأعظم منه وإن كان يعني المتخصصين أكثر هذا الكتاب الرهيب احصل بس على نسخة ان شاء الله الأول وإن هتعرف يعني بعد اسمه الثوابت والمتغيرات في مسيرة العمل الإسلامي المعاصر. ألم تسأل يوما ما هو المسلمين بيتخانقوا مع بعض ليه؟ هو الشيوخ مع بعض بيتخانقوا ليه؟ هي الجماعات مش متحدة ليه؟ هو العمل الإسلامي مش في كده ليه؟ فهناك صراع في قضية الإمام، صراع في قضية التوحيد، صراع في قضية الإمام الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، صراع في قضية التلقي، صراع في قضية الاجتهاد والتقليد، صراع في قضية كذا. أهو بقى الكتاب كله بالشكل ده. كل قضية فيها ثوابت لا يصح الاختلاف فيها أبدا أبدا. ثوابت محكمات فيش فيها كلام. وفيها أمور موارد اجتهاد ممكن أو نختلف عليها. وتبقى أخويا وأخوك عادي خالص من الذي يفرق بينها؟ لابد من عالم عملاق ذي عقلية جبارة كهذا المصنف الذي صنف هذا الكتاب. يقول الدكتور صلاح الصالح حافظه الله لهذه الأمة رجل معتدل جدا وهذا الكتاب في منتهى العظمة اخترته من بين كثير جدا من الكتب طبعا بسعر الورق أيضا تكلفة ما لأحد فيه من مثقال ذرة من الكتب. هو ثمنه 5.5 جنيهات. طبعا النص ده هيتعبني يبقى 6 كتاب التاني 4 يبقى 10 جنيهات لان الباعة اول بيحصل الفكة كتب كثيرة تهدر وبعضها يؤخذ بغير ثمن وأموال. بيحصل أمور كثيرة لا داعي أن أذكر أو أن أذكر شيئا. يعني إذن احرصوا على اقتناء هاتين النسختين. أكثر من ذلك ظاهرة ضعف الإيمان. لماذا هذه النسخ موجودة في المسجد؟ ده 2.5 جنيه. إني لأعجب والله العظيم عشان بتتعب يعني بتحصل عليها شاطر قيامته كده موجود. يظهر ضعف الإيمان ومعها رسائل عظيمة جدا فيها الاستمناء. الشباب في السعارة الجنسي مفتون فتنة رهيبة جدا الآن، والعالم كله شغال على الشباب المسلم. فعاملين الكتابة في الاستمناء والعادة السرية والكلام ده والأذكار وظاهرة ضعف الإيمان والعلاج إيه والأسباب إيه والأعراض إيه. كتب منتقاه يعني بدراسة وباستخارة ومجهود يعلمه الله عز وجل. وتقيت من دي المنصة ده ايه دي الفلوس دي تمر المجموعة دي. لماذا لا تقتنوها يا اخوتا؟ فالفقراء لا يجدون، الاغنياء يشترون اعدادا منها ويوزعون على الطلبة. اكسب يا اخ، انت لا تجد وقتا شغال في الدنيا، خلاص اكسب كل 10 طلبة من طلبة العلم ووزع عليهم هذه الكتب، لان هذا خير عظيم، خير كبير والله العظيم. اخر شيء ان شاء الله عندك صناديق افطار الصائم، لان هنا في المسجد ما انا بقول لك اهو كشوف الفقراء ازدادت كل يوم، كشوف الفقراء بتزداد. يعني اعاصر هذا المسجد من 17 و18 سنة كنا بنتحايل على الفقير اللي يفطر ما كانش فيه. شوف الان الاعداد، ان الله وانا اليه راجعون. عدد فقراء كثيره جدا، وفقراء فقراء ومسلمون وغلابه. اي والله العظيم. وملابس العيد، فهنحط بقى ملابس العيد مع اللي هي اطعام المساكين على اساس ان حصيلة رمضان واسعة بموائد الرحمن، يعني ممكن دي تخش معنا. يبقى اطعام المسكين ده مستمر على انه معاه الصدقات بتاع ملابس العيد. افطار الصائم ده لوحده صناديق لوحدها. الزكاة زكاة المال دي صناديق لوحدها. ليه؟ زكاة المال ليس من حقك ان تتصرف فيها، بل هي ملك للفقير. فقير يشتري بها ملابس، يشتري بها طعام، يسد دينا بها. تجيب له انت بها هدوم ليه؟ تشتري انت بها اشياء ليه؟ اللي دفعها قبل كده طعام المسكين اجزأت قولا واحدا طبعا لما في اللي جاي ما تبليش. ليه؟ اولا يعذر بجهله، ثانيا انه فعلا مسكين ويحتاج الى الطعام ونشتريه باثمان مخفضة جدا. فهذا على فتوى شيخ الاسلام كلام جميل جدا. لكن من الان هنعمل لافتة باذن الله، بس الزكاة لها اموال صناديق مخصوص. فاذا لم تجد امامك صندوق لزكاة المال اكتب كده ورق المال في ورقة يطعم مساكين يعني، وقل زكاة مال حتى يجنب، حتى يصل الى الفقراء مال كما هو، لانه حقه يصرفه زي ما هو عايز. لا يجوز لنا ان نتصرف فيه الا بشرط واحد كما قلت، ان تعلم هو عايز ايه وان تخدمه بسعر جهيد وتريح الاجر في المنادي بالنص الذي يكون الشيخ الاسلام تاني. عباد الله، عباد الله، توجهوا الى ربكم بقلوب متيقنة في بداية هذا الشهر العظيم، من أن الله عز وجل يفرح بتوبة التائبين. اعلموا أن ربكم يفرح بتوبة التائب أعظم فرح، أعظم فرح تصور. الله أفرح من هذا الفرح الذي هو أعظم فرح تصور بتوبة التائبين. فأرجو رحمة الله عز وجل وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، ومنوا نية صادقة إلى التقرب إلى الله عز وجل. لا يدري أحدكم متى يموت، لا يدري أحدكم متى يموت، والتقوى بتحل كل المشاكل. إن أحدكم لا يزال كما في حديث ابن مسعود الصحيح، إن أحدكم لا يزال بخير ما اتقى الله. وإذا شك في تفسير شيء سأل رجلا فشفاه وكاد ان لا يجده، والذي لا اله الا هو ده حق، او كما قال صلى الله تعالى عليه واله وسلم. يعني توبوا الى الله في هذا اليوم، اول شيء ينفعوا في رمضان، واستغلوا شهر رمضان في زراعه القلوب باصول الحسنات، وهون شام الامر الدنيا، واكتم لسانك شويه، وبطل افات اللسان، واشغل نفسك بقراءه القران، وحاول أن تقرأ القرآن بفهم وأن تلقي السمع وأنت شهيد، وتوجه الآن إلى ربك عسى الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم هذا الدعاء. اللهم يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام بديع السماوات والأرض بديع السماوات والأرض يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا حنان يا منان يا رحمن يا رحيم، نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار برحمتك يا أرحم الراحمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت، خلقتنا ونحن عبادك ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا، نعوذ بك من شر ما صنعنا، نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إنا عبادك أبناء عبادك أبناء إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك، نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همنا وغمنا وذهاب أحزاننا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صب علينا الرزق صبا ولا تجعل معيشتنا كدا وأوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا. اللهم اهد قلوبنا اللهم اهد قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام. اللهم بارك لنا في أسماعنا وفي أبصارنا وفي أفئدتنا وفي أزواجنا وفي ذرياتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم نجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اجعلنا شاكرين لنعمك مثنين بها عليك قابلين لها وأكملها علينا يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من شرور الظالمين ونضرع بك في نحورهم يا رب العالمين. اللهم سلط الظالمين بعضهم على بعض اللهم سلط الظالمين بعضهم على بعض. اللهم أهلك الكافرين بالكافرين وأخرج الموحدين من بينهم سالمين. اللهم أهلك الظالمين بالظالمين اللهم عليك بالمنافقين اللهم عليك بالعلمانيين اللهم عليك بكل طواغيت الأرض. اللهم اجعل الدولة للموحدين واجعل الدائرة على المشركين اللهم اجعل الدولة للموحدين واجعل الدائرة على المشركين. اللهم اجعل في قلوبنا نورا اللهم اجعل في قلوبنا نورا واجعل في ألسنتنا نورا ومن بين أيدينا نورا ومن خلفنا نورا وعن أيماننا نورا وعن شمائلنا نورا ومن فوقنا نورا ومن تحتنا نورا وأعظم لنا نورا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم تقبل صيامنا وتقبل قيامنا وتقبل صدقاتنا أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اهد شباب المسلمين اللهم اهد شباب المسلمين اللهم اجعلها رمضان هذا فرصة لتوبة المسلمين اللهم اجعل رمضان هذا فرصة لعودة المسلمين إلى مكانهم وإلى قيادتهم للعالم أجمعين. اللهم سلط الكافرين بعضهم على بعض اللهم دمر الكافرين بالكافرين دمر على الظالمين. اللهم سلط طرق اليهود بعضها على بعض اللهم سلط طرق اليهود بعضها على بعض واجعل النصر لجند الموحدين اللهم اجعل النصر لجند الموحدين في ذنب بتحرير المسجد الأقصى العشير. إنك سبحانك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. اللهم اهد شباب المسلمين اللهم اهد شباب المسلمين البنات منهم والبنين رد ضالهم إليك ردا جميلا وجنبهم قرناء السوء يا رب العالمين. اللهم اهد نساء المسلمين اللهم اهد نساء المسلمين اللهم جنبنا التبرج والسفور، وجنبنا تقليل نساء الكفرة واليهود، واجعلهن تقيات نقيات، عابدات طاهرات، سائلات قانتات، الحاضرات منهن خاصة والغائبات، برحمتك يا أرحم الراحمين، ألف بين قلوب الموحدين، ألف بين قلوب الموحدين، إذا لشرعك أن يحكم، إذا لكتابك أن يحكم، إذا لشرعك أن يسود، إذا لشرعك أن يهيمن، عليك بالمنافقين، عليك بالمرتدين، عليك بالعلمانيين، نعوذ بك اللهم من شرورهم، ونجرؤ بك في دحورهم، أعطنا أساس اليهود، انصر جيوش المسلمين، اللهم عليك بأمريكا ومن شايعها وفضى عليها البلاد والعباد، اللهم طهر بنا البلاد وزك بنا العباد برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، قوموا إلى صلاتكم يغفر الله لكم.